بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد إن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه.
نعم، هذه الترجمة لأخذ الحق أو الاقتصاص بدون السلطان، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلذلك المجلس المؤلف الترجمة قال باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، يعني فما حكمه؟ فهل يجوز له أو لا يجوز له؟ ذكر حديث أبي هريرة لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاه ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. هذا اقتصاص وأخذ حق دون السلطان. أما أخذ الحق إذا ظفر بالحق فهذه سمى مسألة الظفر عند أهل العلم. إذا ظفر بحقه إنسان يطلب شخص مالا ودين وامتنع أن يعطيه حقه ثم ظفر بماله بمال الله، هل يأخذ مقدار حقه أو لا يأخذ؟ إنسان يطلب إنسان ألف وحصل استطاع أن يأخذ ألف من ماله، فهل له أن يأخذ أو لا يأخذ؟ من العلماء من أجاز ذلك وقال له أن يأخذ لأنه يأخذ حقه، ومنهم من قال ليس له أن يأخذ إلا من طريق الحاكم، ومنهم من قال إذا كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ وإذا لم يكن سبب الحق ظاهرا فلا يأخذ. سبب الحق ظاهرا كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يعطيها نفقة، لأن سبب الحق ظاهر لو اطلع عليها معروف لزوجته تأخذ حقها، بخلاف الأجنبي فإنه لو لا يأخذ لأنه اطلع عليه يتهم بأنه سارق وقد تقطع يده وقد يؤذى فلا يأخذ. أما إذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة فلها تأخذ. ويدل على هذا قصة أنت في عتبة بن ربيعة قالت يا رسول الله إن أبا سلمة رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فهل لي أن أخذ من ماله؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وكذلك الضيف إذا نزل بقوم ولم يقروه له أن يأخذ حقه يسوي حق ظاهر، لما ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل قيل يا رسول الله إن نزلوا بقوم فلا يقرون، قال إذا نزلتم بقوم فلم يعطوكم حق الضيف فخذوا منهم حق الضيف. قال رواه البخاري الصحيح، فدل على أن الضيف له أن يأخذ الحق من ضيفه إذا لم يعطي حقا لأن سبب الحق ظاهر، وهذا كان عليه أعدل الأقوال. وأما القصاص ففيه خيار أيضا، هل يقتص بدون السلطان؟ من العلماء قال إنه يقتص واستدلوا بهذا الحديث لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حدثته بحصاه ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، ليس عليك إثم إذا اطلع على إنسان في بيتك من شباك أو من السطح فلك أن تحدثه بحصاه، وإذا أصابت عينه فليس عليك شيء. وكذلك حديث ثاني حديث حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، يعني صوب إليه سهم، سدد يعني صوب إليه سهما، تسديد التصويب توجيه السهم إلى من الله يريد أن يربيه، فدل على هذا على جواز الاقتصاص بدون السلطان. وقال آخر من العلم لا يقتصر بدون السلطان، وأما هذا إنما في شيء خاص يتعلق بالاطلاع على العورات، فإذا وجب له على أحد القصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز يستوفيه بدون الحاكم؟ قال ابن بطال اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. قال وإنما اختلفوا في من أقام الحد على عبده. قال وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينت عليه. وأجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر على الاطلاع على عورات الناس. الحافظ تعقب قال إنه له السند إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في مصنف أبي الزناد الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم، ومنه قال لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده خاصة، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه لا يقتص، أنه لا يقتص، القصاص هذا خاص، القصاص خاص بالسلطان، وإلا تكون مسألة فوضى، وإلا تكون مسألة فوضى. فهذه الترجمة اشتملت على حكمين: الحكم الأول أخذ الحق بدون السلطان، كان كله مال على شخص ويجحده ولا يعطي حقه، فهل يأخذ؟ هذه المسألة تسمى مسألة الظفر عند أهل العلم، وفي ثلاثة أقوال لأهل العلم: قيل يأخذ حقه مطلقا، وقيل لا يأخذ مطلقا، وقيل يأخذه إذا كان سبب الحق ظاهرا، وهذا هو الأرجح. إذا كان سبب الحق ظاهر كالزوجة تأخذ من مال زوجها نفقتها، والولد يأخذ من مال أبيه نفقته، والضيف يأخذ من مضيف حق الضيافة إذا لم يعطيه حق الضيافة، هذا سبب الحق ظاهر. وأما إذا لم يكن سبب الحق ظاهر فلا، لأنه يذل نفسه لو طلع عليه فيما بعد يتهم بأنه سارق وبأنه قد تقطع يده، ويذل نفسه ويقوى نفسه في مواقع الريب والتهم. وأما القصاص فالصواب أنه لا يقتص في السلطان، القصاص خاص بالسلطان لا يأخذ حقه حتى يثبت عند الحكم الشرعي. وأما هذا الحديث فهذا خاص في مسألة الاطلاع، هذا ليس قصاصا وإنما هو صد للمطلع على العورات، إذا اطلع قال الشارع أباح له، أباح له أن يصده بين أربع بحصاء، هذا هو الأقرب. والله أعلم في هذه المسألة، إن الحق يأخذه له أن يأخذ الحق إذا كان سبب الحق ظاهرا، والقصاص لا يقتص. وفيه هذا بيان حرمة الإنسان، حرمة العورات، وأن الإنسان في بيته لا يجوز لأحد أن يطلع عليه ولا يطلع على أحواله بدون إذنه. فالإنسان في بيته لا يجوز لأحد أن يطلع عليه ولا ندخل بيته إلا بإذن، وليس لأحد أن يؤذيه. ولهذا حتى في الاستئذان يستأذن ثلاثا بين الإنسان وإلا صرف، كما حدث بموسى أنه استأذن على عمر ثلاثا قال السلام عليكم أدخل ثلاثا ثم صرف. والله تعالى قال في كتابه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوها فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بين الله تعالى أن يكون يرجع أزكى له، يفيد قلبه زكاة. وبعض الناس والعياذ بالله في هذا الزمن بعيد عن هذا الأدب، تجده يؤذي، يقف عند الباب ويؤذي، بدل يسأل ثلاث مرات يسأل 20 مرة ويؤذي الناس بالجرس، هذا أذى وهذا عدوان. الناس لهم حاجات ولهم أحوال في بيوتهم، والإنسان له أحوال قد لا يستطيع أن يقابلك في هذا الوقت، قد يكون مريض، قد يكون متعب، قد يكون في الحمام، قد يكون عنده عمل لابد أن ينجزه، قد يكون مثلا مدرس مثلا يحضر درسه، أو طالب يحضر أيضا درسه، أو إنسان موظف أيضا عنده أعمال وكتابه يحضرها، أو لا يحب أن يقابل في هذا الوقت، هو حر ليس لك أن تؤذيه. فلعليك أن تستأذن ثلاثة، تستأذن بالأدب الشرعية، ويقيل لك ارجع 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 مرتاح. ولهذا بعض السلف يود أن يقال ارجع حتى يرجع حتى يحصل على الزكاة الذي قال الله: وإن قيل لكم ارجع فارجع هو أزكى لك. لكن بعض الناس والعياذ بالله لو قيل له ارجع أو قيل له فلان لا يقبل فلان يعمل يؤذيه ويغتابه، يتكلم في عرضه ويقول: فلان جئت إليه وردني فلان ما. وهذا بسبب الجهل، سبب الجهل والجهل بالأداب الشرعية. نعم الوالد يعني الوالد يدخل، هذا أقول الوالد يدخل بدون استئذان، يدخل استئذان والده، وليس يدخل على أهله على والديه ويستأذن بعدما يدخل، هذا ما هو ممنوع يدخل. نعم.
باب إذا مات في الزحام أو قتل. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله.
نعم. وهذا قصة في قتل اليمان والد حليفة عاده المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام. هناك ذكرها في العفو في الخطأ بعد الموت، وهنا ذكرها في الدية، في وجوب الدية على من تجب. باب إذا مات في الزحام أو قتل فعلى من تجب ديته. هناك ذكر العفو، العفو عن الدية بعد الموت، عفو الولي، لأن الولي يقوم مقامه. لو كان في الرمق الأخير وقال عفوت عن من قتلني صح عفوه، فإذا مات ولم يقل عفوت قام وليه مقامه، له أن يعفو وله أن يطالب بالدية. لكن على من تجب الدية؟ في الباب السابق ساق القصة لبيان العفو، أن الولي يعفو عن الدية بعد الموت، يقوم مقام القتيل. وفي هذه الترجمة أتى بالقصة ليبين على من تجب الدية. فأبو إذا مات في الزحام قتل فعلى من تجب؟ هل تجب ديته في بيت المال، أو تجب ديته على من حضر، أو تجب ديته على من ادعى عليه الولي وحلف، أو دمه هدر؟ أربعة أقوال لأهل العلم. قيل الدية تجب في بيت المال، وقيل تجب على من حضر، على الحاضرين اللي حضروا، اللي حضروا في الزحام هم اللي تجب عليهم الدية. وقيل تجب على من ادعى عليه الولي وحلف، إذا ادعى الولي على شخص أنه قتله وحلف تجب عليه الدية. وقيل دمه هدر، ليس فيه شيء، ليس له دية. أربعة أقوال. وهذا الحديث أن حذيفة قال غفر الله لكم، في القصة السابقة غفر الله لكم، يعني ومعنى غفر الله عفوت عنكم، فدل على أن الدية تجب على الحاضرين. سبق أن فيه المؤلف ذكر حافظ ذكر مرسلان، مرسل عن الزهري ذكر مرسلين، مرسل الأول عن الزهري ومرسل الثاني عن عكرمة، ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه أن وادي حذيفة قتل يوم أحد من بعض المسلمين وهو يظن أنهم مشركين فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه أن الدية في بيت المال، فهو مرسلان يقوي أحدهم الآخر ويدل على أن الدية تكون بيت المال. هذا المرسلان يدل على أن يؤيدان على أن الدية تكون بيت المال، وأن لأن وداه من عند نفسه. وقيل الدية على من حضر، وقيل الدية على من ادعى عليه الولي وحلف، وقيل دم هدر وليس له دية. ولهذا المؤلف رحمه الله ما جزى في المسألة، قال باب إذا مات في الزحام أو قتل، يعني على ما تكون الدية. نعم.
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر، فقال رحمه الله، فقالوا يا رسول الله ألا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله قتل نفسه. فلما رجعتهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه.
نعم. قال الترجمة إذا قتل نفسه خطأ فهل له دية؟ وكذا إذا قتل نفسه عمدا. المؤلف رحمه الله جزم في الترجمة بأنه لا دية له، إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، وكذا إذا قتل نفسه عمدا فلا دية له، من باب أولى، فلا مفهوم لقوله خطأ. لكن المؤلف قيد بالخطأ لأنه محل خلاف، بعض العلماء قالوا تجب دية على عاقلته، كما نقل البطال عن الأوزاعي، قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق تجب دية على عاقلته، فإن عاش فهي له عليهم، وإن مات فهي لورثته. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب في ذلك شيء. وقصة عامر حجة للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب في هذه القصة له شيئا، ولو وجب لبينها، لأنه يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة. أما إذا قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ فهذا لا يجب في شيء بالاتفاق. إذا قطع إنسان طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ فهذا لا يكتفي بالاتفاق. لكن إذا قتل نفسه خطأ ففي خلاف، الجمهور يقول لا يجب، ليس فيه شيء. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله في هذا، اختار قول الجمهور، قالوا إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، فالجمهور على أنه لا يجب فيه شيء. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أنه تجب فيه الدية تكون على العاقلة، تجب ديته على عاقلته، والعاقلة لا يلزم أن يكون هم الورثة، يعني الآباء والأجداد والأبناء والإخوان هذا العاقلة. وقد يكون في الورثة مثلا البنات لا يعقل شيئا, وكذلك الزوجة تكون الدية على العاقلة تعطى للورثة. أما إذا قتل نفسه عمدا فليس فيه فلا خلاف لذلك, ليس عليه دية, لكن إذا قتل نفسه خطأ. وهذا الحديث حجة للمؤلف, حجة للجمهور, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب دية عامر حينما قتل نفسه خطأ, لم يجب له دية على عاقلته. وعامر هذا أخو سلمة بن الأكوع, هذا حصل في غزوة خيبر, لأنه تبارز هو يهودي وكان سيفه قصيرا فارتد إليه ذباب سيفه فأصاب ركبته فمات. فتحدث الناس وقالوا حبط عمله يعني قتل نفسه. فحزن على أخوه سلمة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين, فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قال رسول الله الناس يتحدثون أن عمرا حبط عمله. هنا قال فقلت يا نبي في ذاك أبي وأمي زعموا أن عمرا حبط عمله, فقال كذب من قالها يعني أخطأ, إن له لأجرين اثنين, إنه لجاهد مجاهد, وأي قتل يزيد عليه. وهذا في دليل على أن الحملات التي تسمى الحملات الاستشهادية والحملات الانتحارية أنها لا تجوز, لأن هؤلاء قتلوا أنفسهم باختيارهم, وهذا عامر قتل نفسه بدون اختيار خطأ, ومع ذلك تحدث الصحابة أنه حبط عمله, فكيف بالذي يقتل نفسه باختياره؟ نعم. شوف في وسط الصحة قال وقع اعترض الكرماني على قول المؤلف الترجمة, قال اعترض عليه الكرماني فقال قوله في هذه الترجمة فلا دية له, صفحة 19 في الوسط. قال وقد اعترض عليه الكرماني فقال قوله في الترجمة فلا دية له,
وقد اعترض عليه الكرماني فقال قوله في الترجمة فلا دية له لا وجه له هنا, وإنما موضعه اللائق به الترجمة السابقة إذا مات في الزحام فلا دية له على المزاحمين بظهور أن قاتل نفسه لا دية له. قال ولعله من تصرف النقلة بالتقديم والتأخير عن نسخة الأصل. ثم قال وقال الظاهرية دية من قتل نفسه على عاقلته, فلعل البخاري أراد رد هذا القول. قلت نعم أراد البخاري رد هذا القول لكن على قائله
إنه أخذ بقول الجمهور نعم
أراد البخاري رد هذا القول لكن على قائله قبل الظاهرية وهو الأوزاعي كما قدمته. وما أظن مذهب الظاهرية اشتهر عند تصنيف البخاري كتابه, فإنه صنف كتابه في حدود
طيب. وأما قول الكرماني بعد السطر,
وأما قول الكرماني بأن قول البخاري فلا دية له يليق بترجمة من مات في الزحام فهو صحيح, لكنه في ترجمة من قتل نفسه أليق, لأن الخلاف في من مات في الزحام قوي, فمن ثم لم يجزم في الترجمة بنفي الدية, بخلاف من قتل نفسه فإن الخلاف فيه ضعيف فجزم فيه بالنفي, وهو من محاسن تصرف البخاري, فظهر أن النقلة لم يخالف تصرفه وبالله التوفيق.
نعم يعني من مات في الزحام في خلاف ومن قتل في خلاف, لكن خلاف في من قتل في الزحام قوي, ولهذا ما جزم بالترجمة, والخلاف في من قتل نفسه خطأ ضعيف, ولهذا جزم في الترجمة لأنه لا دية له. نعم الله موفق صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا عض رجل فوقعت ثنايا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته, فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم مخاه كما يعض الفحل لا دية له. حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد, هذه الترجمة في كتاب الديات في حكم الثنية إذا وقعت بسبب العض وانتزعها, فهل له دية أو لا دية له؟ ذكر فيه حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته, والثنيتان هو السنان الأماميان في مقدم الفم، السنان الأماميان في الفك العلوي العريضان، عض رجل يد رجل فانتزع يده فسقط وقع ثناياه، فخصموا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعاض يطالب بدية السنين اللذين وقعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعله دية، قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ففحل الذكر من الإبل، والعاض قيل هو يعلى بن أمية، وقيل العاض أجير ليعلى بن أمية، وقيل المعروف هو أجير يعلى عضه، فنزع يده مضطر إلى نزع يده، ولهذا قال النبي يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ذكر من الإبل لا دية لك. والحديث الثاني أيضا حديث صفوان بن يعلى عربي قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها، النبي أبطلها يعني جعل هدر ولم يجعل هدية، جعل هدر ولم يجعل هدية، دل هذا على أن الإنسان إذا تدعى شخص فعض يده له أن ينتزع يده، ليس له أن يتركها، مضطر إلى أن ينزع يده، وإذا زع يده وسقط ثناياه فلا دية له لأنه معتدي ظالم، والظالم لا دية له، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء والذي دل عليه هذا الحديث. روي عن مالك رواية أخرى أنه يجب عليه الضمان، وأجابوا عن ذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام مالك إلى أنه يجب الضمان وأن عليه حذر، وأجابوا عن هذا الحديث بأن سبب الإنذار شدة العض لا النزع، يكون سقوط ثنية العض هو بفعله لا بفعل المعضوض، لكن هذا ليس بظاهر، هذا تعليل في مقابلة النص، والصواب صواب القول الأول، الصواب ما دل عليه الحديث أنه إذا عض يده فانتزعها فسقط ثناه فلا دية له لأنه جاني ومعتدي، فلا دية له تكون هدر، ولهذا أبطرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا يعني إذا عض رجل رجلا، قالت رجلا مفعول إذا عض رجل رجلا فوقع ثناياه ثنايا المعضوض، فما الحكم؟ المؤلف ما جزم بحكم لأن في خلاف، لأن في خلاف خلاف ضعيف خلاف مرجوح، والصواب أنه الذي يتلاه كما دل عليه الحديث، وأما التعليل بأنه من شدة العض فهذا لا وجه له، وبعضهم أجاب عن هذا بأنه سبب ذلك شدة العض للنزع. نعم في هذه القصة من فوائد التحذير من الغضب، وأن من وقع له الغضب ينبغي له أن يكلمه ما استطاع، ولا ينبغي له أن يعتدي على أخيه فيعض يده، لأن هذا الغضب أدى إلى أن يعضه ويسقط فتسقط ثنية الغضبان، غضب هذا الرجل فعض بسبب غضبه يد أخيه فسقطت ثناياه بسبب الغضب، في التحذير من الغضب وأن من وقع له ينبغي له أن يكلم ما استطاع، لأنه يعلى غضب من أجيله فضربه فدفع الأجيل عن نفسه فعضه يعلى فنزع يده فسقط ثنية العرض، ولولا الاسترسال مع الغضب تسلم من ذلك. وفيه استئجار الحر للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه، لأنه يعلى استأجر أجير يخدمه ويعطيه يعطيه شيء من الغنيمة، استأجر أجيرا يخدمه ويكفيه مؤونة العمل في الغزو، وليس المرض أنه يقاتل عنه، لا استأجر أجير في الغزو الخادم يخدمه وأعطاه شيء من الغنيمة فلا بأس، لأنه يعلى استأجر أجيرا يخدمه في الغزو ويقوم بشؤونه ويعطي شيئا من الخدمة، ولا يؤثر هذا في نية الجهاد. نعم قال في الحديث قال زرارة بن أوفى، هذا تبع جليل زرارة بن أوفى بدون أبي، بخلاف الصحابي فإنه عبد الله بن أبي أوفى، قد يشتبه هذا الصحابي عبد الله بن أبي أوفى، والتابع هذا زرارة بن أوفى بدون أبي، الفرق بينهما في التابعي ما في أبي، والصحابي في أبي، هذا يشتبه على بعض الناس. والحديث يدل على أنه لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية، لأنه في حكم الصائل، وهذا هو قول جمهور الصائل أنه لا يلزم المعضوض قصاص، يعني ليس له قصاص، ليس له قصاص ممن عضه ولا دية، لأنه في حكم الصائل، إذا صال الإنسان على صائل على إنسان له يدفع عن نفسه، فإذا صال عليه فعض يده فانتزعها فسقط ثناياه فليس لا للمعضوض أن يطالب بالقصاص ولا أن يطالب بالدية، ليس له قصاص ولا دية لأنه صائل في حكم الصائل. نعم.
باب السن بالسن. حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
باب السن بالسن يعني يقتص من السن بالسن، إذا اعتدى شخص على شخص فقلع سنه أو كسر سنه فإنه يقال منه. ويدل على هذا الآية الكريمة وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولا في بالنفس والسن بالسن، وليس في بني إسرائيل إلا أن شرعنا أقر ذلك. ذكر الحديث حديث أنس أن ابنة النضر وهي الربيع بنت النضر لطمت جارية فكسرت سنها ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون بحقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فقال أنس والله لا تكسر ثنيتها، أقسم على الله من باب إحسان الظن، إحسان الظن، فأحسن ظنه بالله وقال والله لا تكسر ثنيتها، فوقع في نفوس المجني عليهم أن يعفوا فعفوا عنها وطلبوا الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره، أقسم على الله أنه لا تكسر، والله يا رسول الله لا تكسر ثنيته الربيع، كيف تكسر ثنيته الربيع؟ والله لا تكسر ثنيتها، فقال النبي يا أنس كتاب الله القصاص، فعفى أولياء المجني عليها وطلبوا الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتص من هذه الجارية لما لطمت الجارية وكسرت ثنيتها، فدل على أن السن فيه القصاص. نعم.
باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم. هذا الباب في دية الأصابع ذكر حديث ابن عباس من طريقين، الطريق الأولى قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر، الخنصر يعني الخنصر والإبهام، الخنصر هي آخر الأصابع والإبهام أول الأصابع، وكذلك الطريق الأخرى، فدل على أن كل واحد من الأصابع يساوي الآخر في الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، في كل أصبع عشر الدية العشر، والإنسان له عشرة أصابع، فإذا قطع أصابع كلها ففي الدية كاملة عشر الدية، كل أصبع عشر الدية عشر من الإبل، إذا قطع الخنصر في عشر من الإبل، إذا قطع المنصر في عشر من الإبل، وإذا قطع الإبهام في عشر من الإبل، وإذا قطع الأصابع كلها عشر في مئة من الإبل، دية النفس كاملة، وفي كل في كل واحد من الأصابع عشر الدية عشر من الإبل. ومن رحمة الله أن الأصابع سواء حتى لا تجر أحد على بعض الأصابع ويقول هذا الأصبع أقل من هذا الأصبع فيصل عليه قطعه، أي أصبع يقطعه في عشر الدية عشر من الإبل، إذا قطع الخنصر في عشر من الإبل، إذا قطع البنصر في عشر من الإبل، إذا قطع الوسطى في عشر من الإبل، إذا قطع الإبهاء في عشر من الإبل، إذا قطع خمس من الأصابع خمسين من الإبل، إذا قطع ست أصابع ستين من الإبل، سبع أصابع سبعين من الإبل، ثمان أصابع ثمانين من الإبل، تسع أصابع تسعين من الإبل، عشر أصابع مئة من الإبل، دية كاملة، إذا قطع الأصابع العشر كلها فيه دية كاملة. والأسنان وهي 32 في كل واحد عشر دية وهي عشر من الإبل، فإذا اعتدى على أسنانه كلها فإنه يجب فيه أكثر من دية وهو حي، يكون فيه أربع ديات وثلث دية وهو حي. الأسنان في كل إنسان له 32 سنا وفي كل سن عشر من الإبل، فإذا كسر عشر أسنان في الدية كاملة، وعشر أسنان في دية ثانية، وعشر أسنان في دية ثلاث ديات، وثلاث أسنان في 30 من الإبل، إذا كسر أسنانه كلها يعطى ثلاث ديات وثلث وهو حي. كما أنه إذا جنى عليه فذهب سمعه وبصره ففيه ديتان وهو حي، إذا جنى عليه واعتدى على السمع ضرب حتى صار ما يسمع فيه دية كاملة 100 من الإبل، وإذا اعتدى عليه وضرب حتى ذهب البصر فيه دية كاملة، إذا اعتدى عليه وذهب السمع وبصر فيه ديتان وهو حي، السمع دية وبصر دية، لأن القاعدة أن الإنسان إذا كان فيه شيء واحد ولم يكن فيه غيره فيه دية كاملة، اللسان في دية كاملة، العقل في دية كاملة، وكذلك إذا قطع يده ورجليه ففي ديتان، إذا قطع اليد ففي نصف الدية، واليد الثانية في نصف الدية، والرجل في نصف الدية، والرجل في نصف الدية. إذا قطع إليه ورجليه فيه ديتان وهو حي، لكل يد أو رجل نصف الدية، لأن هذا أشبع من قتله. قطع يديه ورجليه فيه ديتان، وهكذا. والعينان، العينان كل عين نصف الدية، والأذنان كل أذن نصف الدية، وهكذا. فالعين دية كاملة، والأنف ما فيه إلا واحد فيه دية كاملة. نقول المؤلف باب دية الأصابع، يعني هل هي مستوية أو مختلفة؟ والمراد والمعنى أنها مستوية. نعم، تقرأ الترجمة. قوله
باب دية الأصابع أيها المستوية أو مختلفة. قوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. في رواية النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة الإبهام والخنصر، وحذف لفظة يعني، وزاد في رواية عنه عشر ولعلي بن الجعد عن شعبة عن الإسماعيلي، وأشار إلى الخنصر والإبهام، وللإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة ديتهما سواء، ولأبي داود من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة الأصابع والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ولأبي داود والترمذي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة بلفظ الأسنان والأصابع سواء، وفي لفظ أصابع اليدين والرجلين سواء. وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال بعثه مروان إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الأصابع، فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد 50 وكل أصبع 10. وكذا في كتاب عمرو بن حزم عند مالك في الأصابع 10. وسأذكر سنده ولابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفع الأصابع سواء كلهن فيه 10 من الإبل. وفرقه أبو داود حديثين وسنده جيد. قوله سمعت النبي
الصفحة اللي بعدها الصفحة الثالث قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم. الصفحة الثالث قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم. الصفحة بعد الخصص، بعد اللي قرأ الخصص.
قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت وبه قال جميع فقهاء الأمصار، وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد.
يعني أن سواء الخنصر والإبهام سواء، هذا اللي العمل عند أهل العلم، وأنه لا فرق بين الأصابع. نعم، في خلاف. نعم،
وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر في الإبهام 15، وفي السبابة والوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6. ومثله عن مجاهد وفي جامع الثوري عن عمر نحوه، وزاد. قال سعيد بن المسيب حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمر بن حزم في كتاب إصبع في كل أصبع 10، فرجع إليه. قلت وكتاب عمرو بن حزم أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله.
المرأة والرجل سواء في هذا، المرأة والرجل في هذا سواء، إلا إذا بلغ ثلث الدية صارت المرأة على النصف، يعني أصبع وأصبعين وثلاثة سواء، والأربع ترجع المرأة إلى نصف الدية. إذا قطع إنسان يد ثلاث أصابع من المرأة في 30 من الإبل، فإذا قطع 4 صار فيه 40، صار فيه 20، رجع صار على النصف من الرجل. فلو قال إنسان أنا إذا قطعت 3 أصابع 30، وإذا قطعت 24 أبقى 4 عشان أخف لي. نقول نعم، إذا قطعت 4 متعمد صار يجب القصاص، مو بعشر من الإبل، صرت متعمد تقطع أصابعك. لكن إذا قطعت 30 خطأ وجب الدية 30. تركنا بخير هذا، وفق الله الجميع القاسم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذا بدية الأول. وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وقال أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لقمة وقال عمر من ضربة بالدرة وقال علي من ثلاثة أسواط واختص شريح من سوط وقموش. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا: لا تلدوني. قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ ألم أنهكم؟
أنهكن كان خطاب للنساء. ألم أنهكن كان والأصل هو في رجال النساء، لكن هنا ألم أنهكن أن تلدوني خطاب لعائشة. نعم
عندنا بالميم.
الميم عندكم؟
نعم
أحسن. نعم لا بالميم أحسن، لأن سبق أن لدده رجال ونساء، النسخة اللي عندنا بالنون. نعم.
قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قال: قلنا: كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة معقودة فيما إذا قتل جماعة شخصا أو جرحوه، فما الحكم إذا قتل جماعة؟ إذا قتل جماعة واحدة، سبعة قتلوا واحد أو جرحوه، فهل يقتلون كلهم؟ هل يجب القصاص على الجميع؟ أو يقتص من واحد ويقتل الباقين الدية؟ أو يقتل الولي من شاء منهم؟ أو يصف القود ويتعدى الدية؟ أربعة أقوال لأهل العلم. فلهذا لم يجزم المؤلف الحكم إذا قتل جماعة شخصا واحدا أو جرحوه، اختلف العلماء في ذلك. فذهب الجمهور، جمهور العلماء واختيار البخاري رحمه الله للترجمة، إلى أن الجميع يقتلون. إذا قتل سبعة أو عشرة واحد يقتلون أو جرحوه كذلك، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وهو قول جمهور العلماء واختيار البخاري رحمه الله إذا ذكر من الآثار. وذهب آخر من العلم إلى أنه يقتص من واحد، يقتص من واحد والباقي تؤخذ منه الدية. إذا كانوا عشرة يقتص من واحد، صار الواحد عليه عشر الدية والباقي عليهم تسعة عشر الدية. وقال آخر من العلم إن الولي يتخير من شاء منهم إذا كانوا جماعة أو اثنين ويقتله، يقتص منه والباقي تؤخذ منه الدية. وقيل يا القصاص يسقط في هذه الحالة، إذا اجتمعوا صاروا عشرة جماعة قتلوا واحد يسقط القصاص وتتعين الدية، وهذا منسوب لأهل الظاهر. وكان المؤلف والمؤلف رحمه الله اختار القول الأول وهو قول الجمهور، إلى أنه يقتل الجماعة لعموم الأدلة التي تدل على وجوب القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر، هذا لا يحام القصاص قاتل القاتل سواء كان واحد أو جماعة. إذا اشتركوا أما لم يشترك فلا. إذا أمسكوا إنسان مثلا وقتله آخر، لو كانوا اثنين واحد أحدهم أمسك والآخر قتله يقتل، لأن الممسك هذا قاتل. وقيل يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، إذا كانوا اثنين أمسك أحدهما وقتله الآخر قيل يقتلان، وهذا هو الأرجح، لأن الممسك لا أمسكه مشارك القتل. وقيل يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، هذه المسألة خلافية. الشركاء في الجناية إذا يقتص من كل واحد منهم إذا كان فعلهم لا تتميز،
إلا المحاربين، المحاربين فإنهم يقتلون جميعا كلهم محاربين قطع الطريق، فإذا كان أحد ينظر والثاني يقتل فإنه يقتلون جميعا، واحد ينظر لا يأتي أحد والآخر يقتل. وكان المصلف أراد أن يرد قول ابن سيرين فيما إذا قتل اثنان قال يقتل أحدهم ويؤخذ من الآخر الدية، فكان أكثر وزعت عليهم الدية، فالمؤلف كان أراد أن يرد هذه الأقوال ولم يجزم الحكم لوجود الخلاف. المسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم كما سمعتم، قيل يقتلون جميعا وهذا هو الصواب وقول الجمهور واختار المؤلف، وقيل يقتل واحد منهم والباقي يدفعون الدية، وقيل الولي يختار منهم واحد ويقتله والباقي عليهم الدية، وقيل ليس هناك قصاص بل دية على الجميع توزع عليهم الدية، وهذا قول أهل الظاهر. وحجة الجمهور أن النفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض، وكل منهم قاتل، إذا كانوا اشتركوا في القتل فالنفس لا تتبعض فلا يكون زهوقها بفعل واحد دون بعض، فكل واحد يوصف عليه أنه قاتل. ويدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، ومثل لو اشتركوا في رفع حجر على رجل فقتله، اشترك ثلاثة ورفعوا حجر كبير وألقاه عليه فقتله، يكون كل واحد منهم رفع، هذا يعني لا يتبعض، هذا القاتل لا يتبعض، بخلاف ما لو اشتركوا في أكل رغيف فإن الرغيف يتبعض، واحد أكل ثلث واحد أكل الثلث كل عليه الثلث يتبعض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آثار تؤيد ما يختاره فوق الجمهور. قال مطرف عن الشعبي في رجلين شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي، جاءوا باثنان وجاءوا برجل وقالوا نشهد أن هذا سرق، ووجدت الشروط من حرز، فأمر علي بقطع يده فقطع يده، ثم جاء بآخر مرة ثانية وقالوا أخطأنا هذا الذي سرق، وهو الأول نحن غلطنا في الأول هذا الذي سرق، فأبطل شهادتهما الثاني وأخذ الدية بدية الأول، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. لما جاءوا بالثاني وقالوا أخطأنا هذا الذي سرق، الأول احنا غلطاني نحن غلطنا هذا الذي سرق، أبطل شهادتهما بالثاني قال ما نقبل منكم، وأخذ الدية منهما على الأول، دفع الدية دية الأول الذي قطع، وقال لو علمت أنكما تعمدتما في الشهادة على الأول لقطعتكما، لكن لم تتعمد، ظاهر أنكم لا تتعمد فلهذا أوجدت عليكم الدية. والشاهد أنه قال لقطعتكما، قال لو ترى لقطعتكما ولم يقل قطعه واحد، فدل على أنه إذا اشترك الجماعة الاثنين أو الجماعة إذا اشتركوا في الجناية على إنسان كلهم يقتص منهم. وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلاما قتل غيلة يعني سرا خديعة، فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم، وقال أبو غيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا قال عمر مثله. وهذه القصة فيها أن رجلا امرأة من أهل صنعاء ذهب زوجها، سافر زوجها وترك عندها ابنا من غيره، فطال سفره فاتخذت خدينا لها، ثم قال في الخدين اقتل هذا الغلام يفضحنا ويخبرنا، فقال لا، فامتنعت منه فطاوعها واشتركت هي في قتله هذا الزوج الخدين ورجل آخر والمرأة وخادمها، اشتركوا في قتله، فبلغ عمر فقال فأمر بقتلهم كلهم وقال لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به. فهذا يؤيد ما ذهب إلى الجمهور، لأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل إنسان أو في الجراح فإنهم يقتص منهم جميعا. وقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن باللطمة، فقد يعني يقتص من اللطمة، وقاد عمر من ضربة بالدرة، الدرة بالكسر هي العصا المفتولة من العصا المفتولة مفتولة من جلد، كان عمر له عصا مفتولة من جلد يؤدب بها من احتاج للتأديب، قال لها الدرة بكسر الدرة، أما الدرة بالضم جوهرة تأخذ من البحر، فرق بين الدرة الجوهرة الثمينة التي تستخرج من البحر، قال لها درة ثمينة جوهرة ثمينة أغلى من الذهب تشترى بالآلاف، الدرة تستخرج من البحر تختلف، قال لها الدرة، أما الدرة بكسر الداء فهي العصا المفتولة من جلد. فقال عمر من ضربة بالدرة، يعني شخص ضرب شخصا بالدرة عصا، فأمر بأن يقتص منه. وأقاد علي من ثلاثة أسواط، شخص ثلاثة أسواط أقاد علي، واقتص شريح من سوط وخبوش كدوش، يعني شخص ثلاثة شخص ضرب بالسوط وخدشة فأمر بأن يقتص منه. وهذه كلها تدل على هذه الآثار تدل على أنه يقص من الجماعة يشترك. ولكن هل في هذه الآثار الأخيرة هي اشتراك؟ أما الأثر الأول لو اشتكى فيه رسالة ظاهرة ظاهرة في الاشتراك. قال أبو بكر وابن الزبير وعلي وسيد بن مقدم كل هؤلاء قادوا، يعني أمروا بأن يقتص من اللطمة، يعني هذا فيها أنه يقتص من الجراحات، يقتص من الجراحات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني. سبق أن اللذيد هو صب الدواء في فم المريض من إحدى الجانبين، لما مرض استهدوا في علاجه وكان اشتد به المرض فأشار إليهم وهم يصبوا الدواء لا تفعلوا بشدة المرض ما استطيع، فأشار إليهم لا تلدوني فلم يقبلوا، قالوا كراهية المريض بالدواء، المريض يكره الدواء هذه طبيعة جبلة، فلدوه. فلما أفاق قال أبا ألم هكما تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد، وأنا أنظر إلى العباس فإنه يوشككم. والشاهد أن اقتص من جماعة اعتدوا عليه فلدوا أسقوه الدواء فاقتص منهم وهم جماعة، فدل على أنه يقتص من الجماعة إذا اعتدوا على الواحد سواء كان بجراح أو غيره. وفي دليل على أخذ الجماعة بالواحد بالقصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص ممن لده وهم جماعة. وفي دليل على أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز. وفي أن المتمالئين على الجناية يقتص منهم إذا تمالوا واتفقوا. أما إذا مسكه إنسان وقتله وآخر فكما سبق قيل يقتلان، وقيل يقتل القاتل ويمسك ويحبس الموسك حتى يموت. أما المحاربون وهم قطاع الطريق فإنهم يقتلوا كلهم، ولو كان أحدهم ينظر ويرقب والثاني يقتل يقتلون جميعا. نعم.
باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة
نقل الحافظ عن المقيم قال بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة وإنما يجب التعزير، وذهل في ذلك، فإن القول بجرائم القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين وثبت عن أبي بكر وثبت عن عمر كما نقل المؤمن مخالفهم، فهو أولى بأن يكون إجماعا، وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة، يعني مقتضى النصوص. نعم والمسألة فيها الخلاف، حتى أن ذكر قول المشروع عن مالك هو قول الأكثرين لا قوادة في اللطمة إلا عند جرحت، والسبب في ذلك تعذر المماثلة استراق لطمتي القوي والضعيف، قال فيجب التعزيز بما يليق باللاطم. قال المقيم بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضرب وإنما يجب التعزيز، وذهل في ذلك، فإن القول بجرائم القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين، فهو أولى بأن يكون إجماعا. ثبت عن عمر وغيره وأبي بكر من أقدم من اللطمة، وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة، يكفي هذا، ثبت على الخلفاء ومقتضى إطلاق الكتاب والسنة. نعم. بعضهم قال إن وجه الدلالة من الحديث أنه مستفاد من إجراء القصاص في الأمور الحقيرة ولا يعدل فيها عن القصص إلى التأديب، فكذا ينبغي أن يجب القصاص على المشتركين في الجناية قلوا أو كثروا، يقولنا مثل اللد مثل القود، إذا كان القود في اللطمة وفي الضربة، والقود أيضا في اللد وهو إسقاء الدواء، وهي أمور حقيرة، فغيرها من باب أولى، إذا تصمن الأمور الحقيرة فغيرها من الجراح والقتل من باب أولى، يقتص من الجناه سواء قلوا أو كثروا. هذا وسيس بعضهم، والأقرب والله أعلم أنه قال هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصاص مطلقة، ولا ما دام هذا قصاص وهذه جناية، لأن يعني عدوان على غير بغير إذنه، وهذا عام في الأمور الحقيرة وغير الحقيرة. نعم.
باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة.
نعم هذا الباب القسامة وقسامة اسم للأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم وقيل اسم للقوم الذين يقسمون. القسامة اسم للأيمان قسامة جمع قسم اسم للأيمان التي يقسم فيها أو التي تقسم توزع على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم وقيل اسم للقوم الذين يقسمون. وقسمة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. وقسمة هي أن يوجد قتيل في حي من الأحياء يوجد قتيل ولا يعرف من قتله وتكون بين أصحاب أهل الحي والحارة والبلدة يكون هناك يكون هناك تهمة هناك تهمة هناك تهمة لهؤلاء أهل الحي أنهم قتلوه كان يكون بينهم وبينهم عداوة هذا اللوث لابد يكون بينهم وبينهم لوث. فإذا وجد قتيل في حي وحارة وجد لوث وهو تهمة بأن يكون كان يكون بين أولياء القتيل بين أهل هذا البلدة أو الحي عداوة بينهم وبين أولياء القتيل فيدعي أولياء القتيل على هؤلاء أنهم قتلوه فما الحكم؟ الحكم يقال لأولياء القتيل احلفوا على واحد منهم أنه قتله 50 يمينا وحين يسلم إليكم وتقسمه يقسمون 50 يمين وليقسم العصبة أولياء القتيل مثل آباؤه وأجداده وأبناؤه وإخوانه وأعمامه تقسم عليه إذا كان مثلا قسم عليهم الأيمان إذا كان أبناؤه وإخوانه وأبناء 25 كل واحد يحلف يمينين وإذا كانوا 5 كل واحد يحلف 10 أيمان وهكذا ولو كانوا 2 يحلف كل واحد 25 يمين أن فلان قتله وحينئذ يسلم إليهم برمته ويقتلونه. فإذا القسامة كانت في الجاهلية ثم أقرها الإسلام أن يوجد قتيل في بلدة أو في حي حارة ويكون هناك تهمة يتهم هؤلاء بأنهم قتلوه شيء يعني يكون مستمسك لهؤلاء القتيل إما عداوة بينهم أو يوجد مثلا حوله سكين فيها دم مثلا فيكون هذه تهمة فيقال لهؤلاء القتيل عينوا واحد من هؤلاء واحلفوا 50 يمينا فإذا امتنعوا ردة الإيمان على المتهمين يقال لكم يقال احلفوا 50 يمين أنكم ما قتلتم فإذا حلفوا برعوا وإذا نكلوا أخذوا. فهي اسم للأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو اسم الأيمان التي تقسم على المدعى عليهم المتهمين. وقيل اسم للقوم الذين يقسمون وفيها خلاف بين أهل العلم هل يعمل بها أو لا يعمل بها. اختلف العلماء في القسامة هل يعمل بها أو لا يعمل بها. وعلى الأول أقول بأن يعمل بها هل توجب القواد أو توجب الدية؟ قيل توجب القواد وقيل توجب الدية. فالأول فيها قول الأهل قيل يعمل بالقسامة وقيل لا يعمل بها. وعلى القول الأول أن يعمل بالقسامة قيل يجب القواد وقيل توجب الدية. واختلف أيضا هل يبدأ بالمدعين أو المدعى عليهم. أصاب من هذه الأقوال أنه يعمل بها وأنها تجب القواد وأنه يبدأ بالمدعين فإذا نكلوا ردت الى المدعى عليه. واختلفوا في شرطها, والصواب كما قال القاضي عياض ان في الحديث مشروعيه القسامه, وان القسامه كانت في الجاهليه, واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهليه. وبهذا الحديث اخذ كافه الائمه والسلف من الصحابه والتابعين وعلماء الامه وفقهاء الامصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين, ويختلفوا في سوره الاخذ. فاذا الصواب العمل بالقسامه واعتبارها, وهذا قول كافة الأئمة من السلف والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم العمل بالقسامة, وقالوا لا يعمل بالقسامة ولا يثبت بها في الشرع حكم, لا يثبت بها حكم شرعي. والصواب أنها توجب القواعد وأنه يبدأ بالمدعي, ومن شرطها وجود اللوث الذي يقوي جانب المدعي, وهي التهمة كالعداوة بين القتيل وقبيلته, العداوة بين القتيل, العداوة بين القتيل أو العداوة بين قبيلته وبين المدعى عليهم. والقسامة شرعت على خلاف القياس, شرعت على خلاف القياس, لأن القياس أن المدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين, وعلى على خلاف القياس صار المدعي هو اللي يحلف الآن. القياس كما قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر, يدعى شخص على شخص يقول هات البينة شاهدك مثلا أو يمين, فإن لم يوجد له بينة فإنه يحلف المدعي عليه. والقسامة على خلاف القياس, صار المدعي هو اللي يحلف أول. فالقسامة شرعت على خلاف القياس قطعا للنزاع, كما شرعت دية النفس ودية الأعضاء قطعا للنزاع, وكما شرع رد صاع من تمر في المصرعة قطعا للنزاع. يشتري شاة وجدها مصرعة يحلف لبنها فإنه يردها صاعا من تمر, الصاع قطع للنزاع. وكما شرع الخرص ليقوم مقام العلم فيما تؤخذ من الزكاة, فيما تؤخذ منه الزكاة من الحبوب والثمار, يرسل ولي الأمر جماعة يخلصون الحبوب والثمار قطعا للنزاع, قدرون خاص تقليل. ومثلا التمر في رؤوس النخل مثلا نقدره نخلص أنه 3000 كيلو مثلا, بعد ذلك يتوسع صاحب الزرع صاحب البستان يترك له الثلث والربع لما ينبه من الضيوف وما يهدي وما يهديه وما يتصدق به, فهذا يقطع النزاع خرص. وكذلك خرص الرطب على رؤوس النخل في العرايا مشروع, إذا كان هناك فقير عنده ثمر قديم وليس عنده دراهم ويريد أن يتفكه مع الناس, يجوز له أن يشتري التمر الرطب على رؤوس النخل ويخرص يقدر كم يساوي إذا يبس ويعطيه مقدار الخرص ويتفكه مع الناس. وكما شرع الاستهام والقرعة لتعيين المستحقات المتساوية, إذا كانت الأشياء متساوية تكون هناك قرعة سهام, إذا اشترى جماعة اشتروا كوم من الطعام ومن الفاكهة ثم قسموا أقسام متساوية توضع القرعة والسهام تحدد نصيب كل واحد. قال المؤلف رحمه الله باب القسامة. وقال أشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه, قال أشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه, يعني في الخصومة لما ادعى شخص على شخص قال شاهداك أو يمينه, بدأ بالبينة. قال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية, يعني القسامة أي لا يرى القود بها معاوية, يعني لا يرى مشروعيتها. والرواية عن معاوية في ذلك مختلفة. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين, السمين بائع السم الذين يبيعون السم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه كأمير على البصرة, كان أمر البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين, إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس, فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. ظاهر هذه الآثار يعني أنه لا يعمل بالقسامة, قال شاهدك أو يمينه, يعني لابد من البينة. ابن أبي مليكة لم يقدمها معاوية كذلك كتب. كان ظاهر هذا, ظاهر هذه الآثار أن البخاري لا يختار العمل بالقسامة لأن ذكر آثار تدل على عدم العمل بها. شهدك أو يمينه, قال ابن مليكة لم يقدمها معاوية, عمر بن عبد العزيز قال إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قصة قتل الصحابي في خيبر. قال عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار قال له سهل بن أبي حتم أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا, وكانت في ذلك الوقت صلح بينهم وبين المسلمين، تفرقوا ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا فلما جاءوا قالوا الذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، يقول لليهود، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال الكبرى الكبر، الكبرى الكبر بضم الكاف والسكون الموحدة، هو منصوب على يعني يتكلم الكبير، تكلم الكبير. لما أراد أحدهم يتكلم وهو أخوه أخو القتيل صغيرا قال يتكلم الأكبر وحيصة وحويصة، فتكلم الأكبر في دليل على أنه يقدم الأكبر في الكلام في خصوماته وفي غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تأتون ببينة على من قتله، هاتوا بينة. قالوا ما لنا بينة، ما عندنا بينة، ما رأينا. قال فيحلفون، يحلفون اليهود لكم، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، يعني أن يهدر، فوداه 100 من الصدقة، يعني أعطى دية 100 من الصدقة. فهذه القصة محتملة عن الصحابي الذي قتل لما ادعى أخوه وعمه أن اليهود قتلوه، قال هاتوا البينة، تتم بالبينة. قالوا ما عندنا بينة. قال وفي اللفظ الآخر هنا مختصر قال تحلفون 50 يمينا على شخص وتستحقون قاتلكم، قالوا لم نشهد ولم نرى، كيف نحلف ولم نشهد نرى؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمين. قال رسول الله قوم كفار، كيف نقبلوا إيمانهم؟ فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، من ابن الصدقة دفع دية من عنده عليه الصلاة والسلام. فمن قال إنه لا يعمل بالقسامة يقول رسول ما عمل بها، رسول ما عمل بالقسامة. قال أتأتون بالبينة؟ قالوا ما عندنا بينة. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا. ومن قال يعمل بها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا وتسحقون صاحبكم. قال هذا غير الدعوة، الدعوة ما في، ما يقال للمدعي 50 يمينا. ثم ولما نكلوا قال تبرئكم يهود 50 يمينا. فالقسامة على خلاف القياس، وهي موجودة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وصورتها كما سبق أن يوجد قتيل في بلد، في بلدة أو في حي ولا يعرف من قتله، ويكون هناك تهمة تقوي جانب المدعي، فيدعون أنه قتلهم، أنهم قتلوه، فيقال لهم يحلفوا على شخص معين 50 يمينا ويسلم إليكم. فإذا أكلوا وجهت الأيمان على المدعى عليه، فإذا حلفوا 50 يمينا برئوا. والخصم مهما سواء كان متهم مسلم أو كافر ليس لهم إلا ذلك، ولو كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تبليكم يهود 50 يمينا. نعم جميع الغموس أن يحلفوا أو كاذب، هؤلاء امتنعوا يقول ما يحلفون. نعم إذا كانوا هم كاذبين حلفوا هم كاذبين، هذه من الغموس. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قال نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس فقلت أنا أحدثكم حديث أنس رضي الله عنه. حدثني أنس رضي الله عنه أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه. والله لا يزال، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان يتحدث معنا.
كان تحدث معنا عندك تحدث؟
عفو الله عنك. نعم،
بالياء.
بالياء.
طيب، النسخة الثانية. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان يتحدث معنا، فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟
قتله. بمن تظنون أو ترون قتله؟ يعني من تظن الذي قتله؟
فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا.
نعم، ترون. ترون يعني تظنون. قال بمن تظنون أو ترون قتله؟
كلاهما يكون بمعنى يعني واحد.
نعم، بمعنى واحد، يعني هو شك في اللفظة، الله شك هل قال تظنون أو ترون، والمعنى واحد.
فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: ترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء.
فطرق أهل بيت، يعني هجم عليهم ليلة خف. نعم، ليسرق منهم. نعم، لا التشكيل بعد عمدة. هل ضبطها الحافظ قال بضم، بفتح الطاء وبضم الطاء؟ الشكل ما عليه عمدة، العمدة الشكل، هذا شكل اللي يطبعون، ما شكل هكذا. بعض أيضا التشكيل زيلة على غير بصيرة، اللي يطبعون ما عندهم بصيرة، العبرة بضبط الحروف، بضم الطاء. نعم،
عفى الله عنك. فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا. وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان قاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام.
نعم، هذا الحديث أبي قلابة أن كان أبو قلابة يرى عدم مشروعية القسامة، ذكر المؤلف السند إلى أبي قلابة على حد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء من علي بن قلابة قال حدثنا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز الخليفة خليفة الراشد المعروف أبرز سريره يوما للناس، يعني ثم أذن لهم فدخلوا، دخل الناس عليه، معروف أنه عالم وأنه من أهل العلم والبصيرة والذي أمر بجمع الحديث كتابة الحديث ومعروف زهده ورعه، فأبرز سريره يوما وأذن الناس دخلوا عليه جعل يسألهم عن مسألة علمية. قال ما تقولون في القسامة في القسامة، هذه حق أو غير حق؟ فقال أكثر اللي دخلوا عليه والغالب أنه يدخل عليه فقهاء من الفقه البصيرة. قال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القود بها حق، يعني مشروعة، وقد أقاد بها الخلفاء، أقاد بها الخلفاء الراشدين الخلفاء كعمر في قصة وغيره من الخلفاء الراشدين، فأجابوا عمر بن عبد العزيز وقالوا القسامة حق يعني مشروعة، وقد أقاد بها الخلفاء، خص بها الخلفاء وعملوا بها. وأبو قلابة جالس، قال أبو قلابة قال لي ما تقول يا أبا قلابة أنت؟ ما رأيك؟ ما رأيك؟ ونصب للناس. فقال أبو قلابة قلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشرف العرب، قال أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يره أكنت ترجمه؟ قال لا. يقول لو شهد عليك عندك على رجل محصن 50 بأنه بدمشق بعيد عنك أنه قد زنى وهم لم يره هل ترجمه؟ قال لا. قال كانك قسامة يشهد على شيء ما رأوا، يعني قصد من هذا كأبو قلابة لا يرى القسامة. قلت ورأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه وهم لم يروه؟ قال لا. قال فلا تقسام يشهد على شيء ما رأى. ثم قال أبو قلابة قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال، يريد إيش؟ الحديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم يشهد على الله وعلى رسول الله بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين وفارق الجماعة، والقسامة ليست واحدة من الثلاث، إذا ما يقتل واحد إلا بواحد من الثلاث، والقسامة ليست من هذه الثلاث. فأبو قلابة يدلل على أي شيء؟ على عدم العمل والقسامة. قال فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال، رجل قتل بجريرة نفسه يعني بجنايته فقتل هذا القاتل، ورجل أو رجل زنى بعد إحصان هذا ثيب الزاني، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام هذا تارك الدين وفارق الجماعة، ثلاث، والقسامة ليست واحدة من الثلاث. فاعترض القوم عليه الفقهاء اللي عندهم، قال طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتل العرانيين؟ هل العرانيين من الثلاثة؟ نحن نقول في أمر رابع قتلها العرانيين، ليس من الثلاثة، العرانيين الذي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك القسامة أمر خامس زيادة على الثلاث، ليس المراد الحصر. الفقهاء قالوا لا، ليس المراد الحصر، صحيح النبي قال لا بإحدى ثلاث، لكن أيضا جاءت السنة بأمر رابع وهو قتل العرانيين الذي سرقوا الإبل، وكذلك أيضا القسامة. قال أبو قلابة أنا أحدثكم عن مسألة العرانيين، لا أعلم بك، أنا قريب من أنس وحدثني بهذا، قصة العرانيين في قتل في أحد الثلاثة قتل الراعي. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين، قطع في السرق في السرقة الذي يسرق الإبل ثم لبدهم في الشمس حتى ماتوا؟ يقول الفقهاء فقلت القائل من أبو قلابة أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرا من عُكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها في دليل على طهارة أو أبوال الإبل لأن النبي لم يأمرهم بغسل أفواههم. قال أبو قلابة وقلت أنا أحدثكم بحديث أنس يعني أنا أعلمكم بحديث أنس لأنه حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستلخموا الأرض يعني صبهم وخل والمرض فسقمت أجسامهم يعني مريضة فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبل فتصيبون من ألبانها وأبوالها قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وكانت يعني في البرية قريب من المدينة فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا ذهب بهم الوخر فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم يعني سرقوا الإبل النعم الإبل يعني قتلوا الراعي وسرقوا الإبل في الرواية أنهم رعاة وفي اللفظة الأخرى أنهم سمروا أعين الراعي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثاره فأدركوا فجيء بهم في اللفظ الآخر أنه جيء بهم فمرتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسبر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا نبذهم طرحهم في الشمس وهم يقولون احتجوا عليه قالون هذا قصة العرانيين غير الثلاثة فكذلك القسامة أمر الخمس يقول أبو قلابة قلت وأي شيء أشد مما صنعوا هذا لا داخل في الثلاثة ارتدوا عن الإسلام والمرتد عن دينه هو من أحد الثلاثة قلت قال أبو قلابة وأي شيء أشد مما صنعوا لا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا فاعترض عليه عنبسة بن سعيد قال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط إن نافذ معنى ما يعني ما سمعتك اليوم قط يعني مثل هذا الكلام فقلت والقائل أبو قلابة أترد علي حديثي يا عنبسة قال لا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند المراد بجند أهل الشام بخير ما عاش هذا الشيخ بن أظهرهم يا أبو قلابة قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحطوا في الدم يغلب على الظن أن المراد قصة عبد الله بن سهل ومحيصة قصة اللي أورد أبو قتالة أو أورد أبو قلابة هذه القصة مرسلة أبو قلابة لم يدرك هذه القصة قصة عبد الله بن سهل لما قتل وجاء أخوه وعبد الرحمن وابن عمه محيصة وحويصة وقال ويشتكون اليهود رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله من تظن اللي قتله قالوا نرى أن اليهود قتلت نوجد فيه في خيبر بينهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا استفهام أصلا أنتم قتلتم هذا سهلت الهمزة مدة أنتم قتلتم هذا قالوا لا أنكروا اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون نفر 50 من اليهود يعني أيمان 50 من اليهود ما أنهم ما قتلوه قالوا ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون عندك ينتفلون تكلم عليه عندك إشكال عليه يعني يسقط بها أترضون نفر 50 من اليهود ما قتلوه يعني أيمان 50 قالوا ما نرضى كيف نرضى ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم يحلفون يعني يهود كفار هذا مجمل وفي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأولياء القتيل أتحلفون 50 يمينا على شخص على واحد وتستحقون قاتلكم قالوا لا قال فتبريكم يهود 50 يمينا وهنا مجمل قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوا فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتقلون قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم أنا في سياق القتالة عكس الصواب أن الأيمان أول توجه على المدعي خلاف سياق القتالة بقلابة قال فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم قالوا ما كنا لنحلف ما لنا ما رأينا فوداه من عنده وداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من عنده بيت المال قلت وقد كانت خذيل خلعت خليعا لهم في الجاهلية ويريد أن يدلل بقلابة يجيب قصة فيها أن الذين قتلوا أن الذين عملوا بالقسامة أهلكوا دل على أنها لا تثبت قلت وقد كانت هذيل خلعت خليعا, خليع فعل مفعول, يقال تخلع القوم إذا نقضوا الحلف فلا يطالبون بعد ذلك بجنانة. وفي رواية الشهنة حليفا, قد كانت خلعوا حليفا لهم, خلعوه الجاهلية خلعوه من الحلف معهم, ما يكون معهم, نقضوا الحلف فلا يطالبون بعد ذلك بجنايته, خلعوه من عندهم فلا يطالبون بجنايته, خلع منهم غضبوا عليه وخلعوه فلا يطالبون بعد ذلك بجنايته, لو جني عليه فلا يطالبون بجنايته. فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء, طرق بلم طيب, هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منهم. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوه, فأنكرهم ذلك وحلفوا كاذبين, فأهلكهم الله بحيث القسامة وخلص المظلوم وحده. هذه القصة طرق أهل بيت من اليمن بالبطحة, يعني هجم عليهم ليلا في خفية ليسرق منهم, فانتبه له رجل منهم, انتبه لهذا السارق الذي هجم عليه, فحذفه بالسيف فقتله. يعني جماعة طرق أهل بيت من اليمن في الليل, هجم عليهم سارق ليسرق منهم ليلا, فانتبه له رجل من البيت وحذفه بالسيف, حذفه بالسيف فقتله. فهذا السارق جاء ثذيل فأخذ اليماني الذي قتله, حذفه بالسيف, فرفعه إلى عمر بالموسم في موسم الحج, وقالوا قتل صاحبنا. فقال يعني القائل اليماني الذي قتله, إنهم يعني هذيل قد خلعوا صاحبهم الذي يدعون, قد نقضوا حلفه, ما لهم كيف يطالبون بهم, نقضوا حلفهم, حلفوا في الأول خلعوه, كيف يطالبون بدمه وهم قد نقضوا حلفه. فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه, يقسمون انهم ما خلعوه, انه يطالب بجنايته, اذا خلعوه ليس لهم طالب, خلعوه ولا يطالبوا بجنايته, لكن ادعوا انهم ما خلعوه, واليماني الذي حلفه ادعى انهم قتلوه, انهم خلعوه. فقال عمر يقسم 50 من هذيل انهم ما خلعوه قبيلته, فاقسم منهم 49 رجلا, 49 اقسموا, والواحد بكم من 50 خاف. قدم رجل منهم من الشام فسألوا أن يقسم يكمل 50, قال لا أنا ما أفتدي يميني بألف درهم, أعطيكم الدرهم واعفوني من اليمين. فافتدى يمينه بألف درهم فأدخلوا مكانه رجل آخر منهم, من هذين قال يجيب واحد آخر كمل 50, فدفعه يعني عمر دفع اليماني الذي حلفه بالسيف لما حلفه 50, دفعه إلى أخي المقتول فقلنت يده بيده, قال فانطلقنا فالخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء المطر, فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا, لأنهم كذبوا ماتوا جميعا, وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حوله ثم مات. قلت هذا قال أبو قلاب, يعني خلاص القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قوم خلعوه, فأنكروا ذلك وحلفوا كاذبين, فهلكهم الله بحيث القسامة وخلص المظلوم وحده. قلت وقال أبو قلابة وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة, يعني عمل القسامة, أقاد رجلا بالقسامة لما حلفوا 50 يومين ثم دفعوا عليه فقتل, ثم ندم عبد الملك بن مروان بعد ما صنع فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان, فصلهم من الوظيفة ولا ما يعطيهم رواتب, غضب عليهم وقال لنا هذا دليل أن عبد الملك رجع عن القسامة, عمل بها ثم أمر بال50 الذين فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. في اللفظ الآخر أنه سيرهم من الشام لأنه في الشام اليقظ. فأبو قلابة يستدل بهذا على أي شيء؟ يستدل على بطلان القسامة, والقسامة باطلة بدليل أن الذين عملوا بالقسامة وحلفوا كاذبين أهلكهم الله بحيث القسامة وخلص المظلوم منهم, وبدليل أن عبد الملك مروان لما قد رجل بالقسامة وندم أمر بال50 فمحوا من الديوان فصلهم من هذا ولم يعطهم المرتب وسيرهم من الشام, نفاهم من الشام. على كل حال هذا أبو قلابة يرى أن العمل عدم العمل بالقسامة, والصواب كما سبق أن القسامة القول بحق وأنا أقرت بها الخلفاء شوف كلام المؤلف رحمه الله في صفحة 235، قال قاضي هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، فركن من أركان المصالح العباد يكون نصها مختلفة عنه. قال وفي حديث الباب من الفوائد المشروعية في القسامة، هذا بعد قوله قوله من إبل الصدقة بعدها عشرة أسطر.
وفي حديث الباب من الفوائد مشروعية القسامة،
أين عليها؟
قال القاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأنصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.
هذا هو المعتمد، المعتمد العمل بالقسامة، وأخذ بها كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وقال بها الخلفاء، هذا هو المعتمد، وهي كانت في الجاهلية وقرها الإسلام. نعم، وفيها الخلاف. نعم،
وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة، وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكما، وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علي، وإليه ينحو البخاري. وروى
البخاري ينحو إلى إيش؟ إلى عدم الأخذ بها. أنا قلت لكم أن الآثار اللي ذكر المؤلف كلها تدل على عدم العمل بها. في الحديث الأول لما قال أشعث بن قيس سيدك ويمينك طيب إليك لم يقد بها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز إن وجدت أصحابه بينة ويلفظون بها، هذا يدل على البخاري يميل إلى عدم الأخذ بها، والصواب على خلاف مذهب الجمهور. نعم،
وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه. قلت وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها، وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب وفيهم من لم يذكره القاضي. قال واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في قتل الخطأ، واختلف القائلون بها في العمد هل يجب بها القود أو الدية، فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القود بها إذا كملت شروطها، وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وروي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير، واختلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو الزناد قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون، إني لأرى أنهم 1000 رجل فما اختلف منهم 2. قلت إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال القاضي وحجتهم حديث الباب، يعني من رواية يحيى بن سعيد التي أشرت إليها، قال فإنما جاءه من طرق صحاح لا يدفع، وفيه تبرئة المدعين ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم.
شوف في آخر الصفحة آخر الحديث، نعم، قال المهلب فيما حكاه ابن بطال في اعتراض بقلابة الذي اعتراض بقلابة من قصة العرانيين لا يفيد مراده من ترك القسامة، آخر الشرح قبل الآخر بصفحة وصفحة نص، قال المهلب فيما حكاه ابن بطال الذي اعتراض بقلابة من قصة العرانيين لا يفيد مراده من ترك القسامة، صفحة 42، على قوله فأمر بال50 الذين خلعوا، وقوله وسيرهم إلى الشام، بعد سيرهم إلى الشام بسطرين.
قال المهلب فيما حكاه ابن بطال الذي اعترض به أبو قلابة من قصة العرانيين لا يفيد مراده من ترك القسامة لجواز قيام البينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في حق العرانيين، فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء، لأنها إنما تكون في الاكتفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل، وأما العرانيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على المسلمين، فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من انهدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن،
يعني أبو قلابة يريد أنها يقول لا تثبت. نعم،
وكذا محو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة بقصة العرانيين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث.
وهذا رأي ابن مهيّر، يعني رأي ابن مهيّر يخالف المهلب. المهلب يقول إن ترك القسامة، يقول ليست قصة من طريق القسامة يعني العرانيين. وأما الحافظ ابن نير يقول إنها ليس المراد من القصة الحصر، نعم ليس المراد من الثلاثة في حديث ابن مسعود الحصر لا يحل الأمر إلا بحل ثلاث. نعم.
فعورض بقصة العرانيين وحاول المعترض إثبات قسم الرابع، فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل بقتلهم الراعي وبارتدادهم عن الدين، وهذا بين لا قفاء فيه. وإنما استدل على ترك القود بالقسامة بقصة القتيل عند اليهود، فليس فيها للقود بالقسامة ذكر، بل ولا في أصل القصة التي هي عمدة الباب تصريح بالقود كما سأبينه. ثم رأيت في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما أجبت به، وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرنيين فأنكر عليه فوهم، وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاثة أشياء، فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرنيين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور، كأن يتمسك الحجاج في قتل من لم يثبت عليه واحدة من الثلاثة، وكأن عنبسة تلقف ذلك عنه فإنه كان صديقه. فبين أبو قلابة أنه ثبت عليهم قتل الراعي بغير حق والارتداد عن الإسلام، وهو جواب ظاهر. فلم يورد أبو قلابة قصة العرنيين مستدلا بها على ترك القسامة، بل رد على من تمسك بها للقواد بالقسامة. وأما قصة الغار فأشار بها إلى أن العادة جرت بهلاك من حلف في القسامة عن غير علم، كما وقع في حديث ابن عباس في قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسببه قبل البعثة، وقد مضى في كتاب المبعث وفيه فما حال الحول ومن 48 الذين حلفوا عين تطرف. وجاء عن ابن عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال: كانت القسامة في الجاهلية حجازا بين الناس، فكان من حلف على إثم أري عقوبة من الله ينكل بها عن الجراءة على الحرام، فكانوا يتورعون عن أيمان الصبر ويهابونها. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان المسلمون لها أهيب. ثم إنه ليس في سياق قصة الهذليين تصريح بما صنع عمر، هل أقاد بالقسامة أو حكم بالدية؟ فقول المهلب ما تقدم من السنة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح. وأما قوله إن رأي أبي قلابة ومحو عبد الملك من الديوان لا ترد به السنن فمقبول، لكن ما هي السنة التي وردت بذلك؟ نعم لم يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة لأن القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة، مع أن القود قتل نفس بنفس وهو أحد الثلاثة، وإنما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك.
على كل حال أبو قلابة رأيه أن القسامة لا تثبت، والبخاري رحمه الله أتى بهذه القصة وقصة أن الذين طبق أثار عليهم الغار كله يؤيد ما ذهب إليه من عدم ثبوت القسامة، والصواب ثبوت القسامة هو رأي الجمهور، هو الذي عليه الخلفاء، هو الذي عقد في الخلفاء، وهو كان في الجاهلية وقد أقره الإسلام، والخلاف موجود، لكن الصواب العمل بالقسامة.